إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة، فلازلنا في بيان السياق الذي ذكره اللالكائي رحمة الله عليه في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، وذلك في الرد على الخوارج الذين يشددون في الوعيد. فعندنا أمران: الوعد والوعيد، وعد الله تبارك وتعالى ووعيده. الوعد إنما يكون الوعد التام إنما يكون للمؤمنين المحسنين. هؤلاء لهم الوعد التام فيدخلون الجنة بلا عذاب. وفي المقابل الوعيد التام للكفار والمنافقين النفاق الأكبر، فهؤلاء لهم الوعيد التام فيخلدون في النار ولا يخرجون منها. وما سوى هذين الصنفين فتجد يجتمع في الشخص الواحد يعني مقتضى الوعد ومقتضى الوعيد. فهذا الذي فيه محل النزاع، وأهل السنة والجماعة يجرون نصوص الوعد والوعيد في مثل هذا، فيطلقون نصوص الوعد والوعيد يطلقونها ولا ينزلونها على معين إلا بشروط فأصحاب الكبائر نطلق فيهم نصوص الوعد والوعيد. فما توعد الله تبارك وتعالى به أهل الكبائر كالزنا والربا وقتل النفس وغير ذلك من نصوص الوعيد فنطلقها، وكذلك ما جاء من نصوص الوعد: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا هؤلاء الذين لم يتحقق في حقهم الوعد التام ولا الوعيد التام، هؤلاء هم الذين يعني هم محل النزاع بين أهل السنة والجماعة وبين أصحاب الفرق المنحرفة. فإذا هذا السياق أيها الإخوة للرد على من؟ للرد على الذين يفرطون في الوعيد، فالرد على الذين يفرطون في الوعيد. ولا يستلزم من الرد عليهم أننا نفرط في الوعد، فالإفراط في الوعد يوقع في ماذا؟ في الإرجاء، والإفراط في الوعيد يوقع في ماذا؟ في الخروج والاعتزال. فإذا لا هذا ولا ذاك. قال: عن محمد بن مطرف قال: يقول الله عز وجل: أين الذي يذنب الذنب فيستغفرني فأغفر له، ثم يذنب فيستغفرني، ثم يذنب فيستغفرني فأغفر له، ولا هو ولا هو يترك ذنبه ولا هو ييأس من رحمتي أشهدكم أني قد غفرت له. فإذن هو مستمر على الذنب ولكنه لا ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى وعن أبي أمامة قال شهدت صفين وكانوا لا يجيزون على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلا أي أنهم لم يكفر بعضهم بعضا مع وجود هذا الاقتتال بينهم، الاقتتال الذي هو يأتي في عظم الذنب بعد الشرك بالله تبارك وتعالى. وعن أبي العالية قال قلت يا أبا أمامة الرجل يكون فينا رجل سوء فيشرب الشراب فيموت أتصلي عليه؟ قال فإلى من تكلون جنائزكم وما يدريك لعله استلقى على فراشه فقال لا إله إلا الله فغفر الله عز وجل له ولذلك يعني نحن نقول أيها الإخوة يعني أسرار العصاة عجيبة رجاء وأسرار الطائعين عجيبة خوفا. إذا رأيت عاصيا فما يدريك، ربما يكون له شيء بينه وبين الله تبارك وتعالى لم يدركه الطائع وفي المقابل هذا الطائع الذي لا ترى منه إلا الطاعات والحسنات قد يكون بينه يعني وبين نفسه من خفايا النفس وأغراضها ما يضيع عليه طاعاته وحسناته. فإذا نقول أسرار العصاة عجيبة رجاء وأسرار الطائعين عجيبة خوفا، فالطائع يخاف على نفسه والعاصي لا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى. فهنا أبو أمامة يقول وما يدريك لعله استلقى على فراشه فقال لا إله إلا الله فغفر الله عز وجل له. وعن عقبة بن علقمة اليشكري قال رأيت عليا وشهدت معه صفين فأتي بخمسة عشر أسيرا من أصحاب معاوية فكان من مات منهم غسله وكفنه وصلى عليه. وعن جابر قال صلي على من قال لا إله إلا الله أي أنه طالما مات مسلما فصلي عليه، إلا أنه كما هو معلوم أن أهل الفضل يتركون الصلاة على يعني أصحاب الكبائر زجرا لغيرهم. وعن محمد وهو ابن سيرين قال لا نعلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا من غيرهم من التابعين ترك الصلاة على أحد من أهل القبلة تأثما من ذلك وإنما يكون تركها كما ذكرنا زجرا لإيش؟ زجرا لغيره. وعن ثابت ابن أبي الهذيل قال سألت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أصحاب الجمل فقال مؤمنون وليسوا بكفار، مع أنهم إيش؟ مع أنهم تقاتلوا كما قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسماهم مؤمنين مع اقتتالهم. وعن أبي وائل أن عمرو ابن شرحبيل أبا ميسرة وكان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود قال وكان من أفاضل أصحاب عبد الله بن مسعود قال رأيت كأني دخلت الجنة فرأيت قبابا مضروبة قلت لمن هذه القباب فقالوا لذي الكلاع وحوشب وكان ممن قاتل مع معاوية قال قلت فأين عمار وأصحابه فقالوا أمامك قال قلت وقد قتل بعضهم بعضا قيل إنهم لقوا الله فوجدوه واسع المغفرة قال قلت فما فعل أهل النهر في أسد الغابة قال يعني الخوارج قال فقلت فما فعل أهل النهر قيل لقوا برجاء هكذا برجاء ولعلها يعني برحاء والبرحاء هي الشدة وفي أسد الغابة لقوا برحا والبرح هو ليش هو الشدة كما جاء في الحديث لا تضربوهن ضربا ايش ضربا مبرحا او كما قال صلى الله عليه وسلم ضربا غير ايش غير مبرح يعني غير شديد وفي بعضها لقوا ترحا فإذا البرح والترح الترح ضد الفرح نعم الكلاع نعم سجل قال يزيد بن هارون أعتق ذو الكلاع 12,000 بيت 12,000 بيت أي أنه ربما يعني يكون فعل هذا كفارة على كل حال الأثر المراد به بيان سعة رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى قال رجل لسفيان أتشهد على الحجاج وأبي مسلم وهو أبو مسلم الخراساني كما مر علينا من قبل أنهما في النار قال لا إذا أقر بالتوحيد وعن عمر ابن عبد الواحد قال سمعت الأوزاعي سئل عن فاسق معروف بفسقه قال أيلعن قال نرى وإن كانت هذه اللفظة بحاجة إلى ضبط أبو مسلم ومروان وهو مروان بن الحكم فإنهما كان من شرار هذه الأمة وما أحب لعنهما طبعا ما يتعلق بمروان أيها الإخوة يعني لا بد من التثبت فيه وإلا فمروان بن الحكم كان يدني أبا هريرة رضي الله عنه ويكون في مجلسه ويسأل صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي بعده قال أبو إسحاق وسألت الأوزاعي قلت هل ندع الصلاة على أحد من أهل القبلة وإن عمل بكل عمل قال لا قال وإنما كانوا يحدثون بالأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعظيما لحرمات الله يقول الأحاديث التي جاء فيها الوعيد إنما هذا المقصود به ماذا تعظيم حرمات الله تبارك وتعالى ولا يفهم من هذه الأحاديث أن مرتكب الكبائر يكون كافرا قال ولا يعدون الذنب كفرا ولا شركا المراد كفرا ولا شركا مخرجا من الملة وأما أنه كفر أصغر أو شرك أصغر فهذا معروف قال وكان يقال المؤمن حديد عند حرمات الله حديد يعني يلزم حدوده ويمسك نفسه لأن إيمانه يحجزه عن المحرمات والمنهيات وعن محمد بن المنكدر قال كان رجل بالمدينة يقال له عمران وهكذا ذكر عندك يعني بقرة تقول في ذيل تاريخ بغداد يقال له عمران بقره بسيفه بقره بسيفه، فلعله قتل نفسه بقر بطنه بسيفه. قال وكان مسرفا، وكان مسرفا على نفسه، فلما مات أتي بجنازته فتفرق الناس عنه. قال وثبت في مكاني فكرهت أن يعلم الله عز وجل مني أني أيست له من رحمته. وعن القاسم ابن مخيمرة قال كان لأبي قلابة الجرمي ابن أخ يركب المحارم، يركب المحارم فاحتضر. ابن القيم رحمه الله يعني لما تكلم عن منزلة التوبة ذكر أن العصاة أيها الإخوة أمرهم عجيب، فالإنسان ما يتعجل في الحكم على العصاة، ما يتعجل في الحكم على العصاة. ويدل على هذا يعني مثل هذه القصص العجيبة، لأن المعصية في حقه هي مجرد معصية يغلبه، تغلبه نفسه، يغلبه شيطانه، وأما قلبه فهو مطمئن بالإيمان بالله تبارك وتعالى. نعم. قال فاحتضر فجاء طائران أبيضان يشبهان النسرين فجلسا في كوة البيت، كوة يعني فتحة غير نافذة. فقال أحد الطائرين لصاحبه انزل ففتشه، ثم غرق منقاره في جوفه، وذلك بعين أبي قلابة، يعني أبو قلابة يرى هذا. فقال الطائر لصاحبه الله أكبر انزل إليه، يعني الطائر الذي نزل يقول الآخر انزل إليه. فقد وجدت في جوفه تكبيرة، وجدت في جوفه تكبيرة كبرها في سبيل الله عز وجل على صور أنطاقية. ما تدري ماذا كان إيمانه لما كبر هذه التكبير. رزقه الله تبارك وتعالى إيمانا في هذه اللحظة فكبر هذه التكبيرة، فكانت هذه الحسنة ماحية وغالبة لجميع سيئاته، كما في حسنة لا إله إلا الله. نعم. قال فأخرج الطائر خرقة بيضاء فلفى وجهه في الخرقة ثم احتملاها، ثم قال يا أبا قلابة قم إلى ابن أخيك فادفنه فإنه من أهل الجنة. قال وكان أبو قلابة عند الناس مرضيا فخرج إلى الناس فأخبرهم بالذي رأى، قال فما رأيت جنازة أكثر أهلا منها. الشباب مثلا الذين يموتون في حوادث السيارات، نحن ننظر إلى نقول لا هذا منتحر، هذا قتل نفسه، هذا لا يصلى عليه، هذا كذا، مع أنه قد يكون معروف، يعني معروف بحسن السيرة قبل ذلك، ولكنه غلب، يعني غلبه عنفوان شبابه ففعل ما فعل. فلا نتعجل على العصاة، لا نتعجل على العصاة. وعن ميمون المرئي، وميمون المرئي هذا يعني ذكره في ميزان الاعتدال، روى عن الحسن البصري وغيره ويضاعفونه في الحديث. قال كان عندنا ذاعر، والذاعر يعني ذو عيوب وذنوب، فمات فتحاماه الناس فرموا به على ظهر الطريق. قال فجلست أفكر فيه وتجنب الناس له، إذ خفقت برأسي فإذا أنا بطائرين أبيضين، فقال أحدهما لصاحبه أدخل فانظر هل ترى خيرا، قال فدخل في أفوخه وسط رأسه فخرج من دبره وهو يقول ما رأيت خيرا. ممكن يكون الخير وين؟ في نصف الأسفل، خطوات سعاها في سبيل الله. نعم. قال فلا تعجل، فدخل الثاني في أفوخه فخرج من إيش؟ من خمصان قدمه، كما يقال جرد كامل، يعني مسح كامل. قال وهو يقول الله أكبر الله أكبر كلمة لاصقة بطحاله، وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، قال فقلت للناس هلموا هلموا. نعم، مثل هذه الأشياء نحن نذكرها يعني استئناسا، وإن كان في أساندها يعني ما فيها، لأنها جارية على هذا الأصل، جارية على هذا الأصل، وهو يعني تقابل الحسنات والإيش، تقابل الحسنات والسيئات، كما في الأحاديث. يعني هل هذا أغرب من البغي؟ بغي بني إسرائيل، بغي معروفة بالبغاء، ساقت كلبا فرحمها الله عز وجل، وهذا الرجل الآخر الذي كان في بني إسرائيل فسقى كلبا فغفر الله عز وجل له، وهذا الرجل الذي أسرف على نفسه ولم يكن له من الخير إلا أنه كان يتجاوز عن المعسرين، هذا كله مر أيها الإخوة. فمثل هذه القصص هي يعني من هذا الباب. وعن روح بن عتبة قال كان إنسان يغسل الموتى في مربعة الصاغة بالبصر، فقال دعيت إلى غسل ميت، قال فلما بلغت قدمه فجعلت أدلكها بحجر معي، فإذا قد خرج على خمصان قدمه كتاب، قال ففضضته فكه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم أنقوا غسل صاحبكم فإن الله قد غفر له باتباعه جنازة لا يعرفها، باتباعه جنازة لا يعرفها، وأنت ما تدري حاله لما اتبع هذه الجنازة، قام في قلبه من الخوف من الله عز وجل ومن الإيمان باليوم الآخر ما عظم له هذه الحسنة التي تبدو إيش، التي تبدو صغيرة. وهذا قرره ابن القيم في زاد المعاد، أن الإنسان لا ينظر يعني إلى صورة الحسنة ولا السيئة، وإنما تنظر إلى ماذا، إلى ما قام بقلب فاعل الحسنة وفاعل السيئة. نعم. وعن الأصمع قال سمعت أعرابيا في دعائه يدعو ويقول إلهي ما توهمت سعة رحمتك يوم القيامة إلا وكان نغمة عفوك تملأ مسامعي، إلا وكان نغمة عفوك. فانظر كيف صار العفو عنده نغمة، نغمة يعني تطربه ويتلذذ بها بعفو الله تبارك وتعالى. إلهي ما توهمت سعة رحمتك يوم القيامة إلا وكان نغمة عفوك تملأ مسامعي بي أني قد غفرت لك. قال فلا تخيب سعة أملي وصدق حسن ظني. وعن محمد بن القاسم قال سمعت أعرابيا خرج من خيمته فوقف على بابها ثم رفع يديه فقال إلهي إن استغفاري لك مع إصراري للؤم. استغفار مع إصرار هذا ليس كرب من العبد، إنما لؤم، تستغفر فإذا الإنسان يقلع عن الذنب. قال وإن تركي الاستغفار مع سعة رحمتك لعجز. فانظر كيف يعني لام نفسه على الوجهين، يقول إذا أنا استغفرت وأنا مصر هذا لؤم مني، طيب وإذا تركت الاستغفار مع سعة رحمتك هذا عجز مني. قال إلهي كم تحبب إلي، تحبب يعني تتحبب، كم تحبب إلي وأنت عني غني، وكم أتبغض إليك وأنا إليك فقير. كيف الإنسان يفعل ما يغضب الله عز وجل وهو فقير إلى الله عز وجل، وكيف الله عز وجل يتحبب إليك وهو الغني سبحانه وتعالى. قال فسبحان من إذا وعد وفى وإذا توعد عفا، سبحان من إذا وعد عفا وإذا توعد عفا. نقول وهذا أيها الإخوة هو قول أهل السنة والجماعة في الوعد والوعيد. الوعد والوعيد، نصوص الوعد والوعيد، إذا وعد سبحانه وفى، وإذا توعد عفى، فلا يلزم أن ينفذ وعيده سبحانه وتعالى، لأن عدم إنفاذ الوعيد كرم، عدم إنفاذ الوعيد كرم وشرف. وأما المعتزلة قالوا لا، لا بد من إنفاذ الوعيد، لأنه إذا لم ينفذ وعيده فقد أخلف الوعد، سبحان الله. ولذلك جرت محاورة بين عمرو بن عبيد المعتزلي وبين أبي عمرو بن العلاء العالم اللغوي الجليل، فاتهم أبو عمرو بن العلاء عمرو بن عبيد بالعجمة، قال لا أنت أعجمي، أنت ما تفهم، لأنه ماذا قال؟ قال أليس الله لا يخلف وعده، وأراد أن يستدل بهذا على أنه ينفذ إيش؟ ينفذ وعيده، فاتهمه أبو عمرو بن العلاء بالعجمة وسيأتينا. وأنا كتبت هذا في الحاشية ثم تبين لي أن اللالك يعني سيذكره. فإذا أيها الإخوة، أهل السنة والجماعة في الوعد والوعيد ما قدمنا به لدرس اليوم، أن المؤمن المحسن له الوعد التام، والكافر والمنافق النفاق الأكبر له الوعيد التام، وما سواهما وهو المسلم المخلط فيعني قد استوجب وعدا وإيش؟ وعدا ووعيدا. أما الوعد فهو مضمون على الله عز وجل، وأما الوعيد فلا يلزم، فلا يلزم إيش؟ إنجازه. نعم. وقد ذكر صاحب الحجة في بيان المحجة بابا في هذا، قال باب في ذكر الوعد والوعيد، قال باب في ذكر الوعد والوعيد. فإذا هذا إذا فسبحان من إذا وعد وفى وإذا توعد عفى، الوعد والوعيد. قال وخرج أعرابي فقال اللهم إني أخافك لعدلك وأرجوك لعفوك، خلصني ممن يخاصمني إليك، فإنه لا يخاصمني إليك إلا كل مظلوم، إلا كل مظلوم. الإنسان يحذر الظلم. قال وأنت حكم لا تجور، عوضهم بكرمك وخلصني بعفوك يا كريم. يقول لو أنا كنت ظلمت أحد فعوضهم بكرمك وخلصني بإيش؟ بعفوك. وعن محمد أبو سفيان التميمي قال كان عمرو بن عبيد يقول بالوعيد، عمرو بن عبيد رأس الإيش؟ رأس الاعتزال، وكان زاهدا ولا تغتر بزهده. الإنسان ما يغتر بزهد الزاهد ولا عبادة العابد إذا كان على غير طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يقول بالوعيد. فقال له أبو عمرو ابن العلاء أنت يا أبا عثمان رجل فصيح اللسان، ليس لك علم بمعاني كلام العرب، ليس لك علم بمعاني كلام العرب، لا تعد العافي مخلفا، أو تعد العافية مخلفة. هو لا، هذه فيها يعني يقول له أنت تعد العافية مخلفة، هل لا هذه على ما أرى أنها غير مناسبة. يقول له أنت تعد العافي الذي يعفو تعده مخلفة، مخلف الوعد. قال ثم أنشد وما يرهب المولى ولا الجار صولتي، قول المولى والجار لا يرهبون صولتي يعني هم في أمان مني، ولا أخشى من ثورة المتهدد الذي يتهددني، لا أخشى يعني تهديدهم، وإني وإن أوعدته ووعدته، أوعدته في الإيش؟ في الشر، وعدته في الإيش؟ في الخير، وإني وإن أوعدته ووعدته ليكذب إيعادي. يعني إيش الوعيد؟ يقول أنا أكذب الوعيد، يعني أخلف الوعيد، إخلاف الوعيد هذه صفة طيبة. ليكذب إيعادي ويصدق موعدي، ويصدق موعدي. نعم، أي شيء. هو يقول له أنت يا أبا عثمان تعد، يعني هذا أنت يا أبا عثمان تعد العافي مخلفا ثم أنشك. نعم. قال: حكي عن أبي عمرو بن العلاء رحمه الله أنه ناظر عمرو بن عبيد في الوعيد، فاحتج عمرو بن عبيد عليه بأن إخلاف الوعيد قبيح وذم عند أهل اللسان وعادة اللغة، ثم ذكر له بيتا: لا مخلف الوعد والوعيد ولا يبيت من ثأره على فوتي. فقال هذا يعني يمدح هذا، قل لا يخلف الوعد ولا الوعيد. فقال له أبو عمرو: إن كان هذا الشاعر قد مدح بالأمرين فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مدحه كعب بن زهير، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعده، فماذا قال كعب؟ قال: نبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول. مع أنه أوعده ومدحه بالإيش؟ ومدحه بالعفو، فعرف أن أو فعلم أن العفو عن الوعيد ممدوح عند الإيش؟ عند العرب. قال: فلم ينكر ذلك عليه، فلم ينكر ذلك عليه، ووقع منه موقعا جميلا وعفى عنه. قال: وقال الشاعر: وإني وإن أوعدته ووعدته لأخلف إيعادي وأنجز موعدي. قال: فأين كنت عند اتباع هذا المذهب من اللغة؟ والعقل يشهد له. ثم ذكر عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، طبعا هذا الحديث حسنه الشيخ الألباني في السنة لابن أبي عاصم برقم 960 وهو في الأحاديث الصحيحة برقم 2463، إسناده ضعيف ولكنه حسن لغيره، ولكنه حسن لغيره. قال: من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه له هذا الوعد، ومن وعده على عمل عقابا يعني توعده فهو فيه بالخيار، فهو فيه بالخيار. فإذا يعني بطل قول المعتزلة أنه لا بد من إيش؟ لا بد من إنجاز الوعيد، هذا قول باطل. وقال ضيغم، وهو ضيغم ابن مالك زاهد قدوة، أخذ عن التابعين وتوفي عام 180 من الهجرة، قال: جاءني قوم من أولئك الذين يتكلمون في الوعيد يكلموني، فقلت لهم: اجمعوا بيني وبين صاحبكم. قال: فلما كان من الليل رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منامي، فقلت: بأبي أنت وأمي، أنا على سنتك؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا عنك راض رضي الله عنك، أنا عنك راض رضي الله عنك، فرضي الله عنك. لأنه يعني قد عزم على مناظرة هؤلاء الوعيدية. عندما نقول الوعيدية يعني ليش؟ الخوارج والمعتزلة. فإذا هذا باب مهم من أبواب الإيمان ومسائل الإيمان، وهو باب ماذا؟ الوعد والوعيد. فكل الأصول الخمسة التي عند المعتزلة نحن نخالفهم فيها، وهي ليست أصولا عندهم. ما هي الأصول عندهم؟ التوحيد. ماذا يعنون بالتوحيد؟ نفي الصفات. كيف يكون هذا توحيدا؟ طيب العدل، شوف الأسماء الرسول عندما تسمعها تقول والله هذا شيء طيب، توحيد وعدل. طيب العدل ما هو عندهم؟ العدل أن الله تبارك وتعالى لم يخلق أفعال العباد، هذا هو العدل عندهم. فإذن التوحيد والعدل والوعد والوعيد، وقد عرفت قولهم فيه أنه لا بد من إنفاذ الوعيد أيضا. وبعدين المنزلة بين المنزلتين، وهو أن صاحب الكفيرة في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. ما الفرق بينهم وبين الخوارج في هذا؟ بس في الدنيا، في الآخرة عند الخوارج والمعتزلة خالد مخلد في النار، وأما في الدنيا فهو عند الخوارج كافر، وعند المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. وبعدين الأصل الخامس ما هو؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو عندهم الخروج على الأئمة والمخالفين، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا هذه أصولهم الإيش؟ أصولهم الخمسة. فإذا هذا الباب يعني في الرد على الخوارج والمعتزلة في أصلهم هذا الوعد والوعيد. طيب يتعلق أيها الإخوة بهذا السياق يعني ما وعدنا به أن نذكر لكم قواعد في قضية الإيش؟ التكفير. فجمعنا لكم يعني بعض هذه القواعد من كتاب الحكم بغير ما أنزل الله للدكتور العنبري، لكن كتاب الدكتور العنبري شوية محتاج يعني ضبط، وإلا يعني قد انتقد بأنه فيه شيء من الإرجاء. من أجل ماذا؟ من أجل أنه يعني لم يفصل، لأن هذه المسائل مسائل التكفير لا بد فيها من الإيش؟ لا بد فيها من التفصيل الممل حتى ما يتهم الإنسان. الكتاب الثاني كتاب عارض الجهل لأبي العلا بن راشد، وهو كتاب يعني هو يعتبر عمدة في هذا الباب، عمدة في هذا الباب. وأحسن ما فيه النقل عن المتقدمين والمتأخرين، المتقدمين من أتباع المذاهب الأئمة الأربعة، والمتأخرين من أئمة الدعوة، من أئمة الدعوة في بلاد الحجاز وغيرهم. ولذلك أنا أنصح بقراءة الكتاب كاملا، وخاصة ما فيه في آخره من الفتاوى، لأن الفتاوى بيكون فيها بيان، بخلاف القواعد النظرية فربما كل إنسان يفهمها من وجه، لكن حمك الله. لكن بالنسبة لي يعني ما ذكر فيه من فتاوى العلماء فيما يتعلق بهذه الأمور، هذه من أحسن ما يكون. فنحن جمعنا يعني بعض هذه القواعد نذكرها على سبيل الإيجاز، وهي 17 قاعدة. القاعدة الأولى يعني ممكن أحدكم إن شاء الله يأخذ هذه يطبعها وتوزعونها. القاعدة الأولى أن التكفير حكم شرعي، تكفير حكم شرعي، لا بهوايا ولا بهواك. وإذا كان حكم شرعي فلا بد من تعلمه والتفقه فيه، طالما أنه حكم شرعي. أما أقول لك مثلا حكم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، كل واحد فينا يقول يعني يقرأ لا يقرأ، هكذا لا، وإنما نذهب ونتفقه في هذا الحكم. فطالما أن التكفير حكم شرعي فلا بد من تعلمه والتفقه فيه. القاعدة الثانية أن الأصل في المسلم بقاء إسلامه حتى يتحقق ذلك بدليل شرعي، إلا أن تروا كفرا بواحا لا يحتمل إلا الكفر. القاعدة الثالثة حتى يتحقق زوال ذلك عنه، اللي هو زوال الإسلام. الثالث أن المسلم لا يكفر بقول أو فعل أو اعتقاد إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. تقول: وهذه القاعدة عليها قيود وضوابط وتفريعات هي بمثابة قواعد لهذه القاعدة، لأنك إذا أطلقت هذا يمكن أن تتهم بالإرجاء، ويحق لمن اتهمك أن يتهم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن هناك مسائل ما تحتاج إقامة حج. يعني واحد يعيش في بلد من بلاد المسلمين وقل ما في صلوات خمس، ومتمكن من العلم الشرعي، وبعدين تقول هذا لا يكفر إلا بإقامة الحجة عليه، لا، هذا خطأ كبير، نقول هذا إرجاء. فإذا موضوع إقامة الحجة هذا، هذه القاعدة نضع عليها قيود هي كالقواعد عليها. فهذه القاعدة عليها ثلاثة قيود: إلا بعد أن تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. القيد الأول، وهذا الذي لم يفصله الدكتور العنبر، فمن أجل هذا انتقد، من أجل عدم التفصيل. القيد الأول أن قيام الحجة في المسائل الظاهرة يكون ببلوغها ولا يشترط فهمها. المسائل الظاهرة يكفي أن تبلغ الحج: يحرم شرب الخمر، يحرم الزنا، يحرم الربا، الصلوات خمس، الصيام المفروض صيام شهر رمضان. هل هذا نقول لا لازم نفهمه؟ فهمه ايش؟ هذا يكفي فيها بلوغ الحج ولا يشترط فهم الحج. فإذا قيام الحجة في المسائل الظاهرة يكون ببلوغها على وجه صحيح، ولا يشترط التعريف ولا التفهيم من عالم أو غيره. وأما في المسائل الخفية فلا تقوم الحجة إلا بالفهم والتفهيم من عالم. هذا القيد الأول. القيد الثاني، ويترتب على هذا مسألة تكفير المعين. الآن لو واحد قال ما في صلوات خمس، تكفره بعينه ولا لا؟ شوف خفته الآن، واحد طلع علينا قال ما في صلوات خمس، يكفر بعينه ولا لا؟ إذا كان يعيش في بلد من بلاد المسلمين ومتمكن من العلم الشرعي، هذا يكفر بعينه. ما تقول لا لابد أن ننتظر عالم وقيم عليه الحج. نعم. فإذا يترتب على هذا مسألة تكفير المعين، فيكفر في المسائل الظاهرة بمجرد بلوغ الحجة، ولا يكفر في الخفية حتى يفهمها. أقول لك: وكلمة الفقهاء والعلماء متفقة على ذلك. وانظر عارض الجهل صفحة 343، نقل ما يقرب من 90 نقل عن المتقدمين والمتأخرين أنهم يقولون بهذا، إن المسائل الظاهرة يكفر المعين من أول مرة طالما أنه في بلاد إيش؟ أنه في بلاد المسلمين. ولا يستثنى من هذا إلا إيش؟ ها؟ إلا حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة. حديث عهد بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة. وأما مسلم نشأ في بلاد المسلمين ويعيش معهم ومتمكن من العلم ويخرج علينا بهذا ونقول يعني لا يكفر بعينه، طبعا هذا خطأ وهذا إرجاء. جيم، أو النقطة الثالثة، أن عباد القبور يختلفون عن أهل الأهواء المتنازع في تكفيرهم، لأن الأولين يكفي أن تبلغهم الحجة بخلاف الآخرين. إذا نفرق بين عباد القبور وبين أهل الأهواء المتنازع فيهم كالخوارج والمعتزلة وغيرهم. نعم. فإذا يكفي في الأولين بلوغ ليش؟ أن تبلغهم الحج. إذن هذا كله في القاعدة ليش؟ الثالثة بقيودها الثلاث. الرابع، لا فرق في القاعدة الثالثة بين ما يسمى بأصول وما يسمى بفروع، وإنما مناط ذلك هو الظهور والخفاء. هذا بعد يقول لك في أصول دين وفي فروع، طب ما هو ضابط الأصول والفروع؟ الآن مثلا الذي يترك الصلوات الخمس أو يجحدها، هذا من الأصول ولا من الفروع؟ فإذا ما في ضابط للأصول والفروع، وإنما المناط في ذلك ماذا؟ ها؟ الظهور والخفاء، مسائل ظاهرة ومسائل إيش؟ ومسائل خفية. الظاهرة التي هي معلومة من الدين بالضرورة، فإذا المناط هو الظهور والخفاء. القاعدة الخامسة، العذر بالجهل يختلف باختلاف ثلاثة أمور. العذر بالجهل يختلف أولا باختلاف المسائل دقة وظهورا، فلا عذر في المسائل الظاهرة بخلاف المسائل الدقيقة. فإذا العذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل دقة وظهورا، وباختلاف الزمان والمكان جهلا وعلما. زمان علم، زمان جهل، مكان علم، مكان جهل. وباختلاف التمكن من العلم، نعم، وباختلاف التمكن من العلم. إذن مرة أخرى، العذر بالجهل يختلف باختلاف المسائل دقة وظهورا، وباختلاف الزمان والمكان جهلا وعلما، وباختلاف التمكن من العلم. فمن وقع في الشرك جهلا، تأمل، من وقع في الشرك جهلا مع تمكنه من العلم، مع تمكنه من العلم يقدر يسأل عالم، يقدر يقرأ، لم يكن معذورا. فمن وقع في الشرك جهلا مع تمكنه من العلم لم يكن معذورا. وهذا هو كفر الإعراض. وإيش كفر الإعراض؟ أن يعرض عن دين الله عز وجل فلا يعرفه ولا يتعلمه، هذا كفر، كفر إعراض. إنسان متمكن من العلم ويقع في الشرك ونعذره بالجهل، لا، لا يعذر بالجهل لأنه متمكن من العلم. القاعدة السادسة وهي مهمة غاية، لا تلازم بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي. فأنت أحكم عليه بحكم الله عز وجل، وقد يكون حكمه في الآخرة يختلف، لكن الذي يلزمك ماذا؟ أن تحكم بما ظهر لك. الآن واحد سب الله عز وجل كافر، هذا كافر ولا يعذر فيه بجهالة. يقول قائل ربما هذا، وربما نقول ما لنا علاقة بالربما، هذا في عند الله تبارك وتعالى قد يعذره الله تبارك وتعالى في الآخرة، وأما بالنسبة لنا فلا بد أن نطبق عليه الإيش؟ عليه الحكم. فإذا لا تلازم بين الحكم الدنيوي والحكم الإيش؟ والحكم الأخروي. وقد ذكرنا هذا أيها الإخوة في مسألة تكفير تارك الصلاة. المعروف عن الصحابة أنهم يكفرون تارك الصلاة. لما جاء الشيخ الألباني واستدل بحديث الجهنميين أنهم يخرجون أناسا لم يعملوا خيرا قط، الشيخ يقول سبق إخراج المصلين، عرفوهم بإيش؟ بأثار السجود. فالشيخ يقول طيب هذه الطائفة الأخيرة لم تكن تصلي، فإذا لم تكفر. فنقول للشيخ لا تلازم بين الحكم الدنيوي والحكم ليش؟ والحكم الأخروي، والحكم الأخروي. فأحكام الدنيا تجري على الظاهر، وقد يكون الخطأ مرفوع في كل محاله، سواء المسائل العلمية والمسائل العملية أصولا وفروعا. لأن هذا رد على المعتزلة. المعتزلة إيش يقول؟ يقولوا ما في الخطأ، لا يرفع في المسائل العلمية، يقول الخطأ لا يرفع، نقول لا، الخطأ يرفع في المسائل العلمية وفي المسائل العملية. القاعدة الثامنة، لا يلزم من تكفير الوصف المطلق تكفير الشخص المعين، لا يلزم من تكفير أو من التكفير بالوصف المطلق، لا يلزم من التكفير بالوصف المطلق التكفير أو تكفير الشخص المعين الذي قام بهذا الوصف. وبمعنى آخر، ليس كل من وقع في الكفر ها يقع الكفر ايش عليه. تقول إلا أن هذه القاعدة، قلنا التقييد في هذه المسائل مهم جدا حتى ما حد يتهمك بشيء، إلا أن هذه القاعدة ينبغي فهمها في ضوء أي قاعدة؟ من يقول؟ الثالثة. نعم، إلا أن هذه القاعدة ينبغي فهمها في ضوء القاعدة الثالثة، وهذه القاعدة من أهم قواعد التكفير اللي هي تكفير المعين. طبعا الذين لا يتقنون هذه المسائل يستدلون بكلام شيخ الإسلام، ويعني كما ذكر الأخ هنا إن كلام شيخ الإسلام المطلق في مكان معين لا بد أن نحمله على المقيد في مكان آخر. فدوما تجد شيخ الإسلام يقول ها إلا الذي نشأ ببادية بعيدة أو حديث عهد بالإيش بالإسلام، فإذا يستثنى بس هاتين الإيش هاتين الصورتين. القاعدة التاسعة، كما أن الإيمان له أصل وشعب ولا يزول الإيمان إلا بزوال أصله، فكذلك الكفر له أصل وشعب، ولا يكفر المسلم إذا قامت به شعبة من شعب الكفر حتى يقوم به أصل الكفر من القول أو العمل. فإن كل من الإيمان والكفر، الإيمان والكفر ينقسم إلى إيش؟ قول وفعل، قول وفعل، وكل واحد من القول والفعل ينقسم إلى أصل وإيش وفرع. فإذا نسوي التقسيمات هذه، اكتب الكفر قول عمل، الإيمان قول وعمل، القول في كل واحد منهما أصل وفرع، والعمل أصل وفرع. القاعدة العاشرة، قد يقوم بالعبد شعبة من شعب الكفر ولا يسمى كافرا، كما أنه قد يقوم به شعبة من شعب الإيمان ولا يسمى مؤمنا. الكافر يتصدق، هل نسميه مؤمن لأنه تصدق؟ لأن استحقاق الاسم إنما يكون بغلبة صفاته وشعبه على من قام به. الذي يستحق الاسم ما هو؟ من هو؟ الذي تغلب صفاته وشعبه عليه. فإنسان فيه أكثر شعب الإيمان هذا نسميه مؤمنا، فإنسان فيه أكثر شعب الكفر هذا نسميه كافرا، طبعا مع مراعاة الأصل والإيش والفرع. يقول لأن استحقاق الاسم إنما يكون بغلبة صفاته وشعبه على من قام به. قال ولذا يجتمع في الرجل الواحد كفر وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة والجماعة. وأما المرجئة في جانب والخوارج في جانب، عندهم الإيمان شيء واحد، إن وجد يوجد كله. فعند المرجئة مؤمن كامل الإيمان حتى ولو فعل كل المحرمات والموبقات، وعند الخوارج لو فعل كبيرة واحدة كافر كالكافر الأصل. وأما أهل السنة والجماعة فعندهم هذا، أنه يجتمع في الرجل واحد كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. الحادية عشرة، الكفر نوعان، كفر اعتقادي. طيب، طالما أننا سنة المرة القادمة فإذا نقف ونكمل هذه القواعد المرة القادمة إن شاء الله تعالى، ولا اللي عنده يعني أي شبهات في هذا الباب يعني يأتي بها حتى يعني ننظر فيها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.